إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى نفتح آخر مرة وقفنا عند فائدة بعد ما اتكلمنا عن علم المناسبات. طبعا ملزمة علم المناسبات أنا مقلتهاش كلها المرة اللي فاتت في الدرس، لأن ده ما كانش موضوع. أنا كنت عايزة بس أثبت إن ترتيب الصور في المصحف ليس بتوقيف، وده عند جماهير العلماء خلاف ما ادعى البعض، يعني خلاف هذا. لكن الملزمة عظيمة وقيمة، أنا قلتها في درسين، يعني أنا ذكرت شرحت الملزمة في محاضرتين، ان شاء الله ممكن تلاقيهم بعد كده على النت تسمعيهم وتبقى الملزمه معاك. فانا مش بتكلم في الملزمه، انا خدت جزء من الملزمه. ونكمل بقى هنا. هو دخل في موضوع تاني بيقول فائده للمفصل طوال واواسط وقصار. قال ابن معين: فطواله الى عمه، واواسطه منها الى الضحى، ومنها الى اخر القران قصار. طبعا ده اقرب ما قيل. احنا لو تفتكروا من محاضرتين او ثلاثه بينا ايه هو مفصل طوال مفصل واوسط واقصر، وشرحنا ده وقلنا الراجح فيه. بعد كده بيقول تنبيه: اخرج ابن ابي داود في كتاب المصاحف عن نافع عن ابن عمر انه ذكر عنده المفصل فقال: واي القران ليس مفصل، وفي الطبع واي القران ليست بمفصل. فيعني عايز يقول ايه القران مش مفصل، لكن قولوا قصار الصور وصغار الصور. استدل بعض العلماء بقول ابن عمر، حديث على فكره صحيح، يعني اسناده صحيح، ورجاله صحاح مشهورين بالصحه. فبيقول لك ان ابن عمر ده صحابي جليل ومعروف ان هو يعني مشتهر بالسنه، خدوا الاثر ده عن ابن عمر وقالوا طيب يبقى انا ممكن اقول على الصوره صغيره او كبيره ما حدش ينكر علي طالما ابن عمر قال. لكن بعض اهل العلم يعني انكروا حته ان نقول على الصوره صغيره، يعني حسوا ان فيها صعب. فاستدلوا ناس استدلت وقالت يجوز، وجماعه قالوا لا، منهم ابو العاليه. ابو العاليه ده بيتكلم عليه كتير السيوطي والامام البخاري بيذكر له كتير حاجات في التفسير. هو الحقيقه اسمه ابو العاليه رفيع ابن مهران الريحاني البصري التابعي. شوفي بقى، خلي بالك الحته دي عشان نعرف السرعه فاستبقوا الخيرات. هو تابعي خلاص. ايه اللي خلاه تابعي؟ هو أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاب، ولكن ما أسلمش إلا في خلافة أبي بكر الصديق، وطبعا مقرئ وحافظ ومفسر، وتوفي سنة 90. لما ما أسلمش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن مرتبة عالية جدا، ألا من أنه هو كان يقال عليه صحابي لتابعي. شوف بقى المسافة إيه ما بين المشرق والمغرب. مجرد أنه تأخر في إسلامه، ودي تقفي مع نفسك كده واقفة وتاخدي بالك منها، حتة التأخر دي، ان احنا نتأخر في الطاعة ونتأخر في الالتزام ونتأخر في ناخد خطواتنا نحو الله، هنخسر كتير. هو خسر كتير جدا، فقد لقب الصحبة وبقى تابعي. لكن عايز اقول في الاخر هو يعني دي ترجمته سريعا عشان هتقرأيه كتير ومعانا كمان في التفسير، فحبيت ابين لك يعني من هو ابو العالية. رخص فيه اخرون منهم، ذكر جماعة منهم ابو العالية ورخص فيه اخرون. في ناس اعتردت، في ناس قالت لا ما فيش مشكلة، وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قال: لا تقل سورة خفيفة، فإنه تعالى يقول: سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبين يعني حتة أحيانا أقول إيه، الحمية للدين وحب الدين خلي الإنسان ينكر أمور مباحة، أمور مباحة. يعني بمناسبة مبحث الوطن اللي نزلته امبارح على أو هينزل النهاردة مش عارفة، يعني طبعا نزلناه بمناسبة المصائب اللي بتحصل بتسمع عنها في العالم دلوقتي، والشواذ بيرفعوا علم العالم بتاعتهم وربنا يستر علينا. فلما نزلت المبحث جالي اعتراض، البعض اعترض قال لا انت قايله المبحث اللواط، يعني طبعا بيعترضوا بادب، يعني ما فيش حاجه. هو احنا ما ينفعش نقول لواط عشان كلمه لواط دي بتاذي نبي الله لوط، وهو ده اسمه لوط، فاحنا ما نقول لواط كده يعني احنا بنأذيه، ودي فعله شنيعه وفظيعه ويعني الى اخره. طيب دي كده الكلام ده بالعواطف، لكن بالواقع فيش اي اشكال خالص. الامام الشافعي قال اللواط، الامام الماردي قال اللواط، الامام ابن قدامه قال اللواط، الامام السرخسي امام الحنفيه طبعا مشهور، قال الوات طبعا ورد الشافعي. ائمه الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنابله استعملوا كلمه الوات في كتب الفقه، فلما بنعمل مبحث في الفقه بنجد الكلمات ده موجود، ونفس كلمه الوات موجوده في المبحث بتاع الوات. يعني هتلاقي الشافعي قال وده قال وقال، انت عارف انا احب اجيب اقوال العلماء عشان نفس تستريح يعني. فائمه السلف كلهم استعملوا الكلمه، وعلى راسهم كمان او يعني اكتر واحد قالها ابن القيم في اول مبحث هتلاقيه في الداء والدواء ذكر كلمه الوات. فما فيش حرج خالص ان انا اقول على هذه الفعله الشنيعه الوات، لا تؤذي نبي الله ولا تنقص من قدره. فاحيانا عايز اوصل ايه، في اجتهادات بتبقى لبعض العلماء بدماغهم بتنافي او بعض المشايخ بتنافي الواقع، مفيش مشكله عند ائمه السلف زي ما قلت استعملوا اللفظه. طيب انتقل لشيء تاني، قال فائده. قال ابن اشتتا في كتاب المصاحف ان محمد ابن يعقوب سنة ابو داود سنة ابو جعفر الكوفي، قال هذا تأليف مصحف ابي، الحمد لله ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الانعام ثم الاعراف ثم المائدة، وجعل يذكر كل تأليف مصحف ابي بن كعب. يعني ازاي كان مألفه الكلام ده يا جماعة، انا خدتوا بالكم منه، هجيب بقى ابن مسعود وكل واحد من الصحابة، هتلاقي كل واحد من الصحابة كان مألف مصحفه بشكل مختلف، وده يخليك تقولي او يضرب لك علم المناسبات ان الصحابه نفسهم كان ترتيب الصور عندهم مختلف مش متفق. فلو كان ترتيب الصور توقيفي كان النبي صلى الله عليه وسلم من اول لحظه رتبها مع الصحابه، يعني دي برضو حاجه. فهو هنا كل ده الحقيقه قاعد يقول ترتيب المصاحف، وفضل على هذا يجيب يعني حاجه اسانيد وادله، مش عايز اطيل النفس في الكلام ده لانه مش هيفيدني كتير. بعد كده قال في الباب اللي بعد كده، قال النوع التاسع عشر في عدد صوره وآياته وكلماته وحروفه. فبدأ يقول بقى هيتكلم هنا على عدد الصور وعدد الآيات والكلمات والحروف. طبعا أطال النفس جدا جدا السيوطي في النقول عن أهل العلم في هذا الباب، أنا حاول أمشي معاكم وأختصر ما استطعت عشان المسألة ما تبقاش يعني فيها يعني ملل. طبعا هو بيقول اما صوره في 114 صوره باجماع، الاجماع عليه العلماء وما فيهوش نزاع ان القران 114 صور، انتهى الموضوع على كده خلاص من يعتد به. وقيل بقى 13 يجعل الانفال وبراءه سوره واحده، قالوا لا ده 113 عشان انفال وبراءه سوره واحده، ده اختلاف يعني لا يخرم الاجماع، يعني هذا الخلاف لا يخرم الاجماع، لان الاجماع ما ينخرمش بقول واحد ولا قول اثنين. فاجمعت الامه على انه القران عدد صوره 114 في ايديك في المصحف خلاص. وبدا يقول انه ابو الشيخ اخرج ابو الشيخ عن ابي راوق قال الانفال وبراءته سوره واحده. طبعا ده المسند بتاعه ده مفقود، التفسير بتاعه مفقود فمش هنقدر نعتد بكلامه. واخرج عن ابي رجاء قال سالته الحسن عن ان الانفال وبراءته أسورة تاني أم سورة؟ قال سورتان. ونقل مثلها قول أبي روق عن مجاهد وأخرج إلى آخر الكلام اللي جايبه، أنه بقول لك أنه كثير من الناس قالوا أنه هم سورتين، وبالتالي هي اللي ثابت عندنا في المصحف هو الصحيح. أما ما روي عن ابن مسعود في حاجات تبقى يعني بينقلوا أسانيد غير صحيحة بينسبوها لبعض الصحابة. جميل، وإحنا قلنا مش كل ما قال عن ابن مسعود يبقى صحيح، مش كل ما نقل عن ابن عباس يبقى صحيح، زي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كل حديث يبقى صحيح، وكذلك مش كل الاثار عن الصحابه صحيحه. طيب هذا بس قال انما لم تكتب سوره براءه، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. وقال الاكشري الصحيح ان التسميه لم تكن فيها لان جبريل عليه السلام لم ينزل بها. يقولوا ليه التسميه، ليه هم عدوها سورة واحدة؟ تعرفين سورة التوبة ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم، فكان ليه الاختلاف بينهم انه البعض قال السورتين تشبه بعض اثر عصوان اللي احنا عارفينه، فحط ده مع دي. والعلماء اختلفوا، يعني العلماء اختلفوا في ايه السبب، ايه السبب سورة براءة اللي هي التوبة ما تحطش فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فالكشري بيقول ان التسمية لم تكن فيها لان جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. وفي مستدرك عن ابن عباس، قال سألت علي بن أبي طالب لما لا تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال إنهما أمان براءة نزلت بالسيف، لأنهما أمان وبراءة نزل من السيف، طبعا الاثر لا يصح، اكتب جنبه ضعيف لا يصح. وعن مالك ان اولها لما سقط معه البسمله، طبعا برضو كلها حاجات لا تصح خالص. يعني انا ما عنديش غير هو الاثر الصحيح اللي احنا قلناه قبل كده، انه سأل ليه عثمان ما حطوش سورة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأن كانوا متشابهتين، ف يعني تصورت ان هما سورة واحدة، وبعد كده عرفت ان هما سورتين مختلفتين. طيب المصحف ابن مسعود 112 سورة، لأنها لم تكتب المعوذتين، طبعا لا يصح. وخلي بالك الشبهة ان هو بيقول لك ابن مسعود قال ان المعوذتين ما كانش مكتوبين الأول، يعني ما كانوش مكتوبين في مصحف ابن مسعود. و خلي بالك من الشبهه دي احسن، دي شبهه من الشبهه اللي بتثار. يعني البعض قال اللي هو دلوقتي بيقول لك لم يكتب معزين في مصحف ابي 16 انه كتب في اخر سورتي الحفظ والقلم والى اخر الكلام. طيب عندي ابن مسعود بيقول لك المصحف بتاعه ما كانش فيه معوذتين. العلماء انقسموا في هذا النقل في هذا الاثر الى قسمين، الى قولين. القول الأول قالوا فيه ابن مسعود كان في يعني لم يثبت عنه ان هو ما كتبش ده، يعني ما كتبش ده في مصحفه، ده كده غير صحيح. وقال ثبوته عند ابن مسعود، البعض قالوا ان هو ثبت عند ابن مسعود، ولكن كان في الأول بيفتقرهم الدعاء والأدعية، لأن النزل عشان النبي كان بيتعوذ بيهم، فكانت من الأدعية. وبعد كده لما علم ان هم سورتين من القرآن وان دول ثابتين في القرآن حطهم في مصحف. خلاص يبقى ان ابن مسعود قال انه من الدعاء وليس قران، وحجته ده من عندي مش 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 في المنزل مش في مش في الكتاب، ان هذا الاثر هو ما اصح، هو ما صح منه، فقد ثبت عن ابن مسعود انه قرا بهما بهاتين السورتين على انهم من القران. وجنح الى ذلك مين؟ الامام النووي وابن حزم وغيرهم من الائمه. يبقى الامام النووي وابن حزم قالوا الاثر ده لا يثبت عن عدا عن ابن مسعود ومش صحيح، ونقراها عن على انهم سور. خلاص. وقرأها عاصم طبعا عن ابن مسعود، وثبت انه قرأ عاصم عن ابن مسعود المعوذتين. ده قول. في قول تاني رجحه ابن حجر، قال لا ده هو ثبت عن ابن مسعود فعلا، بس قبل ما عرفته ان هم من القرآن. لما علم ان هم من القرآن وافق ما تواتر عليه الصحابه وانعقد عليه الاجماع انه من القرآن، فما فيش اي مجال للشبهه، وذهب الى هذا القول الشوكاني وغيره. يبقى انا عندي قولين عشان الشبهه دي تردي عليها، المعوذتين ما كانوش من المصحف، وابن مسعود ما كانش عارف ايه اللي في المصحف. لا والله ابدا، اول ما نزلوا النبي كان بيرقي بيه، يرقي بيه نفسه، فهو افتكره منه دعاء، واول ما عرف من سائر الصحابه ان هم من القران وضعهم في المصحف تمام، مفيش اي اختلاف. في من العلماء زي الامام النووي وابن حزم وغيره بينكر اصلا الاثر ده على ابن مسعود، وما حصلش ابن مسعود مصحفه فيه المعاصرين، سواء كلام النووي ومن وافقه، او سواء كلام ابن حجر ومن وافقه. القولين في الاخر هيجتمعوا او ينتهوا لنهايه واحده، ان ابن مسعود مصحفه في المعوذتين، واتفق مع ما اتفق عليه وانعقد عليه الاجماع من الصحابه انهم من القران، فمفيش مجال للشبهه. هي من ترهات الفلاسفه والملاحده واللي عايزين يفسدوا على الناس دينهم يعني. طيب انتقل بعد كده، طبعا كل ده بقى عمال بيعد الايات والحاجات كلها بأسانيد لا تصح، وبعدين كم سورة ومش كم سورة واختلاف العلماء في عدد الصور، وفي الآخر هنوصل لقول واحد عشان نطلش معاك النفس. عايز تقعد تقري لوحدك بعد كده الكلام ده، قريه، أنا مش هنضيع وقت في الكلام ده كله. هم عالجين كل أقوال العلماء في الآية 113 والآية 112 ليه والآية 114، وفي الآخر هو الإجماع انعقد على أن القرآن 114 سورة. يبقى ده ضيع وقت في النظر في اختلافات لا طاقل لها، ومش هتفيدني في حاجه، لان انا في الاخر العلماء اجمعوا على ان احنا ان هم 114 سور. انتقل لفائده. قيل طبعا بينقل كلام الزركشي في البرهان، لانه كثير ما ينقل السيوطي عن الزركشي من البرهان، لانه احنا طبعا قلنا في بدايه الدوره انه الامام السيوطي صنف كتابه بعد الزركشي بحوالي ما يقرب 100 عام، فطبعا المسافه دي طويله جدا، ولما نظر في الكتب لقى افضل ما صنف في هذا الباب كتاب البرهان للزركشي، أضاف إليه الشيادة، لكن كان بينقل عنه كثير. فهنا بيقول قيل يقصد كلام الزركشي في البرهان، الحكمة في تصوير الصور. انتقل لفائدة تصوير الصور، ليه القرآن اتصور يعني بقى صور صور صور، إيه الفائدة؟ فبيقول الحكمة في تصوير القرآن صورا تحقيق كون السورة مجردها معجزة وآية من آيات الله، الإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل، فسورة يوسف تترجم عن قصة إلى آخر الكلام. فبيقول هنا أنه نقل عن الزركشي أنه بيقول إيه الحكمة أن القرآن متصور؟ قال أن كل سورة بيبقى معجزة، هي في حد نفسها معجزة وآية من آيات الله. والسبب كمان لها صور أن كل سورة بتحكي عن حاجة معينة أو لها نمط معين. وضرب مثلا بسورة يوسف، قال بتحكي عن قصة يوسف. قال سورة براء اللي هي التوبة بتترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم. قال كمان الصور صورت لصور طوال وأواسط وقصار زي ما بينا، ونبه عن أن الطوال ليس من شرط الإعجاز. لما في صورة طويلة جدا زي البقرة، وبعدين صورة قصيرة جدا زي الكوثر، فده يبين لك أن القرآن إعجازه مش أن الصورة طويلة وقصيرة، لا، أنا ممكن تكون صورة قصيرة جدا زي أن أعطيناك الكوثر، ومع هذا هي إعجاز في حد نفسها، وكل آية في القرآن إعجاز. فقال لك بين هذا التصوير، يبين لك أنه وهذا التقسيم أن القرآن إلى صور، يبين أن الإعجاز في إيه؟ الإعجاز في كل القرآن. قال كمان حاجة لطيفة قوي، قال أنه الأطفال والصغار أو لسه في البداية لما يجي يحفظ يسهل عليه حفظ السور القصار الأول. يعني جبت طفل عنده 4-5 سنين زي عندنا في الأكاديمية عايزين نحفظهم القرآن، هروح أدخل معاه في سورة البقرة؟ مش ممكن. فهيجي لقصار السور، فدي تسهل عليه الحفظ وتيسر عليه الحفظ، فدي برضو من الأسباب اللي ذكرها. وقال الزركشي في البرهان، برضو ده كلام الزركشي، فإن قلت فهلا كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت لوجهين، أحدهما أنها لم تكن معجزة من جهة النظم والترتيب، والآخر أنها لم تيسر للحفظ. ذكر قال طب ما الكتب السالفة ما كانتش كده؟ قال والله الله سبحانه وتعالى ما جعلهاش معجزة في النظم، يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر أن التوراة والإنجيل كانت معجزة في النظم خلاص، وما يسرهاش للحفظ ولا حفظ الكتب السابقة. صح، الله تعهد بحفظ القرآن، معروفة دي، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد بحفظ القرآن، لم يتعهد بحفظ التوراة ولا الإنجيل. يسر حفظ القرآن في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا القرآن ميسر من الله سبحانه وتعالى، بينه ميسر وإنه هو محفوظ من عند الله تبارك وتعالى، وإنه يسره لحفظه ويسره وهو في نفسه معجزة. قال لك الكتب السابقة ما كانتش معجزة في النظم حد نفسها، يعني طبعا كلام الله كل حاجة، لكن ما كانتش معجزة القرآن أو على درجة القرآن، ولا تيسر فيها الحفظ ولا الترتيب. خلفه الزمخشري قال كلام يخالف ده، قال ايه في الكشاف؟ قال الفائدة من تفصيل القرآن وتقطيع الصور، قال لا ده حاجة تانية. قال اولا هو اعترض على كلام الزركشي وقال لا ده اصلا التوراة والانجيل نازلة صور، الله سبحانه وتعالى ما اوحى الانبياء مصور، كل ما اوحى الانبياء عبارة عن صور، وبوب المصنفون في كتبهم ابوابا موشحة الصدور بالتراجم، موشحة يعني مزينة بالتراجم، منها ان الجنس بدأ يذكر بقى. كشاف رد عليه قالوا لا اللي انت بتقوله ده مش صحيح، ان الكتب السارفة او الكتب اللي سبقت القرآن ما كانتش مصورة، ما كانتش صور، عشان خاطر انه الاعجاز في النظم واعجاز في الحفظ واعجاز في، قال الكلام ده مش صح، اعترض على كلام الزركشي في البرهان، وجاب أدلة ان الكتب السابقة كانت صور برضه، لكن هو ذكر ليه بقى اتعملت كده، ذكر فائدة ان القرآن يبقى مصور معايا. فقال لا الكتب السابقة التوراة والإنجيل بتصرحيش مني، ركزي. هو اعترض على كلام الزركشي الأول وقال لا انت بتقول الكتب مش مصورة، لا الكتب صور ومعمولة صور السابقة، ومش العلة ان القرآن نظمه اعظم ولا انه ميسر للحفظ، اللي انت بتقوله ده مش صحيح، كانوا بيقولوا كده. امال ايه السبب؟ قالك لا احنا عندنا اسباب، منها ان الجنس اذا انطوت تحته انواع واصناف كان احسن وافخم من ان يكون بابا واحدا. يعني ايه؟ بيقول يعني لما انا جنس الشيء القرآن، جنس كلام القرآن، لما ينطوي تحتيه حاجات كتيرة جدا وقصص مختلفة واحكام مختلفة وكل مجموعة تبقى مستقلة، ده هيبقى افضل. الجنس الشيء انطوت تحته انواع واصناف، فالقرآن جنس الكلام الله سبحانه وتعالى. طيب لما ينطوي تحته اصناف واشكال، صور صور صور، كل صورة لها معنى وكل صورة بتأدي الى شيء وكده، قالك ده هيبقى افضل من انه يبقى كله سايح على بعضه كده بلغتنا من اوله لاخره. وده حقيقه، يعني تخيل انت لو في ايدك المصحف اكتر من 600 صفحه كلهم كده سايحين زي القصه اللي بتقريها، هيبقى صعب جدا. قال لك ان هذا التصوير بيخلي فيها قامه وحسن ورونق وجمال وحاجات تانية هيذكرها. وقال منها ده سبب. الحاجة التانية إن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله اللي احنا قلناه. قال لو القارئ بياخد سورة وبيختم سورة، حسيت انت ختمت البقرة حفظ مثلا أو تلاوة، أنا عملت حاجة مسكت السورة وبعد عملت حاجة. حتى الأطفال لو بتحفظ مثلا وخلصت سورة عم أو طبق بيحس إنه عمل حاجة، فيقول لك منها إنه أخذ ده بيبقى فيه أنشط وأبعث على التحصيل والاستمرار بدل ما يبقى الكتاب زي ما قلنا كله على بعضه كده ما فيهوش تقسيم. وضرب مثلا قال زي واحد مسافر وكل ما يقطع عدة أميال أو يشعر بالنشاط لأنه عارف انه ايه فاضل حاجه بسيطه قدامه. حتى يعني المثل ضرب ده احنا بنلاقيه، تكوني مسافره في مكان يقول لك ايه فاضل 100 كيلو على الاسكندريه، فاضل مش عارفه 50 كيلو على ايه، فكل ما تحس انك قطعتي مسافه يبقى انت انجزتي شيء، فده برضو سبب من الاسباب. بيقول كمان برضو من اسباب تصوير القران ان الحافظ اذا حذق السوره اعتقد انه اخذ من كتاب الله طائفه مستقله بنفسها فيعظم عنده ما حفظه. كلام ده صح؟ استدل هنا بقى بحديث صحيح الحقيقه، قال عن انس كان الرجل اذا قرا القران واذا قرا البقره وآل عمران جد فينا. يعني ايه؟ قال يعني لو واحد في الرجل فينا كان بيحفظ البقره بس وآل عمران جد فينا، يعني عظمه، جد عظمه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد هي العظمه، فالجد فينا يعني عظمه، عظمه شانه، يشعر بالناس يعني بتعظمه لانه حفظ البقره وحفظ آل عمران. القران ليه منزله، الله بيرفع بيه اقوام. ومن ثم كانت القراءه في الصلاة بصور أفضل، فبرضو ده ضرب مثلا شخص ما بيحفظ بيشعر انه انجز حاجة ويبقى ليه شأن في وسط الناس، يقول انا معايا البقرة، انا معايا عمران، انا معايا كذا، طبعا دون تفاخر ولا رياء لكن من باب يعني التحدث بنعمة الله. ومنها ان التفصيل بسبب تلاحق الاشكال والنظائر وملائمة بعضها البعض، وبذلك تلاحظ المعاني والنظم لغير ذلك من الفوائد. وانتهينا عند الفائدة. الفائدة الأخيرة الحقيقة الزمخشري بيذكرها لانه احنا هو من الناس اللي بيعتقدوا مساله التناسب والصور، وانه الايه دي مربوطه مع الايه دي والصوره دي مع الصوره دي، طبعا مخالف اللي احنا ذكرناه. بياخذ السيوطي وما ذكر الزمخشري من تصوير سائر الكتب هو الصحيح والصائب. بيعقب هنا السيوطي على كلام الزمخشري وبيقول كلامه اصوب من كلام الزركشي. ليه؟ لانه جاب اثر الحقيقه عن قتاده وقال فيه ان كنا نتحدث ان الزبور 150 سوره كلها مواعظ وثناء ليس فيها حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وذكروا ان الانجيل سوره، في الانجيل سوره تسمى سوره الامثال. الاثر ده صحيح بس شيل كلمه 150 دي مش صحيحه. يعني هاتي عند اثر كده، اخرج ابن ابي حاتم عن قتاده قال كنا نتحدث ان الزبور 150، امسح كلمه 150 دي مش في السند. يعني هيبقى الاثر كالاتي، كنا نتحدث ان الزبور سوره كلها صور كلها مواعظ، نتحدث عن صور كلها مواعظ، ما فيش 150 دي، فدل على انه الزبور كان صور، وكذلك طبعا سائر الكتب. ده كده يعني لمحه عن تصوير القران وسبب تصوير القران وجعله صور. انتقل لمساله ثانيه، في مساله عد الايه. طبعا يعني الباب ده الحقيقه يعني ايه مش هطلع بيه بكبير علم، لكن هعرفه على الاجمال، لان برضو كل مساله من مسائل اطال فيها النفس جدا في ذكر خلاف العلماء وذكر اجتهادات العلماء، واحنا عندنا ضابط بيريحنا من كل الهيصه دي، ان انا اي حاجه بضبطها بالكتاب والسنه، ما جاء عن رسول الله، ما جاء في السنه، ما جاء يعني ما جاء في الكتاب، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجمع عليه الصحابه لو في قياس، دي ادله الاحكام عندنا. اجتهادات العلماء يؤخذ منها يرد، الامور اللي زي دي العظام المتعلقه بالقران لابد اثبتها بنص قران او سنه خلاص، او كتاب من احد الصحابه اللي ايدوا الصحابه بالاجماع. هنا بيتكلم طبعا بيقول افرد جماعه من القراء بالتصنيف، قال الجعبري حد الايه قران مركب من جمل، ولو تقديرا ذو مبدا ومقطع مندرج في صور، واصلها العلامه ومنها ان ايه ملكهم لانها علامه. طيب بيقول عد الآية، بيقول لك إيه هي الآية؟ بيقول لك الآية مركبة، القرآن كله عبارة عن آيات والآية مركبة من جوه من جمل أو كلمات، صح؟ الآية عبارة عن إيه؟ جمل أو كلمات. ولو تقديرًا عايز يتكلم في باب احنا ليه قصد باب الحذف في القرآن؟ احنا قلنا خدنا باب الحذف في القرآن في اصول لو اصول التدبر، لما قلنا باب الحذف واتكلمنا فيه كتير، ونبقى فيه تقدير لحذف بعض الكلمات بتفهم من سياق النص ومع ممارسة اللغة وإطالة النظر في المصحف بيحصل عندك ملكة بتقدري تدركي بها هذه الأمور. فهو بيتكلم هنا بيقول دي معنى الآية. وقال غيره: الآية طائفة من القرآن ومنقطعة عما قبلها وما بعدها. برضو تعريف يعني طب أكيد الآية اللي قبلها منقطعة لما بعدها. وقيل هي الواحدة من معدودات في السور، سميت بها لأنها علامة على صدق ما أتى به وعلى عجز المتحدي بها. وقيل لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاع ما بعدها. بيذكر أقوال العلماء في مسألة الآية، ليه تسمت آية؟ قيل أنها منفصلة على اللي بعدها وعلى اللي قبلها، وقيل إن هي تدل على الإعجاز، فهي آية خدم المعنى اللغوي لكلمة آية. كلمة آية لغة هي علامة، وآية تملكيه علامة، فكلمة الآية اللي هي علامة. فقال هي علامة على إعجاز القرآن فسميت آية. وقيل أنها اللي قبلها بتنقطع عن بعدها. وجعل يذكر أقوال العلماء، منهم الواحدي قال: وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. طبعا يعني الوحيدي بيقول لك أنه بعض أصحابنا جوزوا وأجازوا أنه نحن الأقل من آية نقول عليها آية، وبعدين رجع قال لولا التوقيف بما ورد عليه الآن. لا، طب التوقيف ما ينفعش أدخل بدماغي في حاجة فيها توقيف. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قبل كده مرارا أنه ترتيب الآيات القرآن في الصورة الواحدة بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش أقل من آية يقول عليها آية ولا أحيد عن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي واحدة هي وحدها آية إلا قوله مدهامتان. وقال غيره: بل فيها غيرها. طب نشوف العلماء إزاي عشان بس النفوس تهدى. يعني أبو عمرو الداني معروف طبعا هو مين، والجماعة بتوع القرآن عارفين مين، وهنتكلم عليه طبعا. بيقول ما عرفش كلمة في القرآن وحدها تقال عليها آية إلا مدهامة في سورة الرحمن طبعا. هو شايف كده إن مفيش آية في القرآن غير دي. قال غيره بقى: لا ده في غيرها، والفجر وليالي العشر. معروف الفجر بيعتبروها آية، هتلاقي في المصحف كلمة الفجر كلمة رقم واحد، وبعدين وليالي العشر اثنين وهكذا. قال والضحى برضو بيعتبروها آية، والعصر بيعتبروها آية، وكذا فواتح السور عند من عدها. فأدي اختلافات العلماء بيجي من هنا. هو شايف إن مفيش الكلمة دي وحدها آية غير وآية، لا الفجر تعتبر آية والضحى آية والعصر آية. طب تولد عن هذا الخلاف إيه؟ تولد عن هذا الخلاف هيجي معانا دلوقتي قدام عد آيات القرآن. عد آيات القرآن ما بعد 6200، ما بعد كده هيبقى فيه نزاع. نشأ منين النزاع؟ تولد عن هذا الخلاف، نزاع في عدد الآيات تولد عن هذا الخلاف. هو يرى انه مدهامة آية خلاص مفيش غيرها، لكن غيره يقول والفجر آية، واحد تاني يقول لك لا والفجر وليالي العشر على بعضها كده آية. فاهم قصدي؟ فمن هنا لو قلنا والفجر آية وليالي العشر آية بقت اتنين، لكن لو قلنا والفجر وليالي العشر آية واحدة بقت واحدة مع كده بقى. فحصل خلاف في بعض يعني عد الآيات في بعض السور. قال بعضهم: الصحيح أن الآية إنما تعنى بالتوقيف من الشارع كما يعرف السورة، وده الصح. ده مين بعضهم اللي بيتكلم هنا؟ بين الكلام من البرهان برضه. قال الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كما معرفة السورة. مقدرش أنا أبدا أقول على آية إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالآية طائفة من حروف القرآن علم بالتوقيف انقطاعها معنا عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن. طيب بيقول وطبعا ذكر أن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن وعما قبلها وما بعدها بيشرح يعني ايه الآية، ممكن نفصلها اللي قبلها واللي بعدها ونعد الآيات، لكن أنا لابد العدد ده يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي فيه توقيف. طب إذا هو الآيات بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، طب نشأ الخلاف ليه؟ يعني ايه سبب؟ فكروا كده معايا، ايه سبب نشأة الخلاف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عد الآيات انتهينا خلاص، طب ليه نشأ الخلاف؟ يعني ايه سبب نشأة الخلاف؟ يعني مثلا زي ما الخشي هنا بيقول ايه، الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس، خلاص متفقين، ولذلك عدوا ألف لام ميم آية حيث وقعت، وألف لام ميم صاد، ولم يعدوا ألف لام ميم راء، وألف لام أرى، وعدوا حاميم آية في سورة في صورها، وطاها وياسين لم يعدوها، وطاسين. فبدأ يبين لك إن في نفس الحروف المقطعة، كلام الزمرقاشي بيقول لك الحروف المقطعة في بعض الصور عدوها آية وفي بعض الصور لم يعدوها آية، فدل على إنه عدد الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. السيوطي بأيدي الكلام، بيقول ما يدل على أنه توقيفي ما أخرجه أحمد في مسنده، والحديث يعني من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من ألف لام وحاميم، من ألف لام حاميم، قال يعني الأحقاف، قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية سميت الثلاثين. إذا ده الإسناد صحيح، إسناده صحيح عن ابن مسعود. فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ سورة أكثر من 30، ويقصد بها الأحقاف. فبين إن 30 ورقم 30 و40 دي معناها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدهم السور. كمان ابن العربي أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن فاتحة الكتاب 7 آيات، وسورة الملك 30 آية، وصح أنه قرأ العشر آيات الخاطئة من سورة آل عمران. إمتى؟ ها؟ صح معايا، امتى كان بيقرا العشر ايات من ال عمران؟ اذا قام الليل، عند قيام الليل كان يقوم ويقرا بالعشر ايات من ال عمران. فدل انه حدد امتى العشر ايات، لانه موجود في الحديث كده: اذا قام من الليل او مسح وجهه ونظر الى السماء وقرا العشر ايات الاخيره من ال عمران. فكون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا العشر ايات الاخيره من ال عمران، يبقى معناها ايه؟ علم ان هو الايات كانت معروفه ومحفوظه عندهم وعددها. قال كمان: وتعديل الآية في معضلات القرآن، من معضلات القرآن، ومن آيات ومن آياته طويل وقصير، ومنها ما ينقطع وما ينتهي إلى تم الكلام، ومنها ما يكون في أثناء إلى آخر الكلام. وقال غيره برضو الزركشي: سنوا اختلاف الآيات بقى. ذكر بقى هنا الزركشي نقل عنه الإمام السيوطي تاني سبب اختلاف السلف في عدد الآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف على رؤوس الآيات، خلاص الآية للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ، لو وقف عند الآية خلاص عارفوا إن دي الآية، دي آية كده آية، فيبتدي تتعد آية. لما يعلم إن هي خلاص آية، كان ممكن في بعض القراءات يوصل تاني. يعني السورة واحدة النبي ما قراش على الصحابة، اصحي معايا، السورة الواحدة اللي كان بيقرأ القرآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا سورة قاف، هل قرأها مرة واحدة على الصحابة ولا قرأها عدة مرات؟ أكيد عدة مرات. لما بيتحفظ عندهم خلاص إنه الايات اتعلمت، احيانا ممكن يقراها مره تانية، انتوا عارفين في الوصل وفي الوقف وفي الابتداء، فممكن يوصل ايه بايه. فلو حد كان لاول مره بيسمعنا بيه، تصور انه ان هي ايه، ايه واحده بدل ما هي ايتين. فده سبب الخلاف الوقع في بعض الايات وهي قليله، وهقول لك ازاي دلوقتي. فاذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع حينئذ انها ليست فاصله. فهمتي؟ واضح؟ يعني احيانا كان يقف عند رؤوس الايه خلاص اتعرفت انها ايه، واحيانا كان يوصل ايه بايه فيفتكر الـ يعني لو وقف وقفه معينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيقرا ايه طويله، فممكن يقف، تعرفين وقفه والابتداء في الايه طويله، واقف عند جزء من ايه الكرسي مثلا، ايه طويله، فيقف مثلا في الله لا اله الا هو حي القيوم، ممكن يقف وبعدين يكمل، فممكن حد يفتكر ان دي ايه ودي ايه، ولكن لما يوصل هيعرف ان هي ايه واحده او العكس. فده الوصل والوقف كان بيخلي عند البعض يتصور انه يعني العدد يحصل فيه شيء من الاختلاف. طبعا قد اخرج ابن دريس عن عثمان ابن عطاء عن ابي عباس قال: جميع القران، جميع اي القران 6600 ايه و26 6616 لا يصح، ضعيف جدا. وقال الداني: اجمعوا على ان عدد ايات القران 6000 ايه، ثم اختلفوا فيما. خلي بالك من اثر الكلام بتاع الداني ده دلوقتي، خلي بالك. قال الداني: اجمعوا على ان عدد ايات القران 6000 ايه، ثم اختلفوا فيما زاد عن ذلك. الكلام ده غير صحيح، فمنهم من يزد. الكلام ده لم يرد عن الداني، ليس من كلام الداني. لو رجعنا الكتاب وكتاب البيان هنلاقي الكلام ده مش موجود فيه، كما حقق العلماء هذا الكلام خالص، لان هم اتفقوا والعلماء متفقون مفيش بينهم خلاف ان الايات اللي اتفقوا على انها على يعني عدد الايات اتفقوا على 6200. في منهم بقى 6216 6236 6200، يعني زادوا على ال 200 كم ايه بسبب اللي احنا قلناه ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل للايات الكلام، واحيانا كان يقف، فالوقفه كان يعدها ايتين وهي ايه واحده، ضربنا مثلا على ايه الكرسي، إذا لو وقف فيها وقفتين ثلاثة ممكن حد يعدها على ثلاث آيات، وهي أصلا آية واحدة لو قرأها على الوقف والابتداء. فالاختلاف بسيط، الاختلاف ما فوق 6200، احفظي معايا. أما كلمة إنه اللي جابه إنه نقل عن الداني دلوقتي إنه قال 6000 آية هي بس الثابتة وما دون ذلك مختلف فيه، إطلاقا ده ينافي الإجماع، أجمعت الأمة على إنه عدد آيات القرآن 6200 فما فوق، اللي فوق ده هم اللي اختلفوا فيه زيادة قد إيه، اختلفوا بحسب اختلاف الأثر. طبعا كل اللي بعد كده جابوا الدارمي، أخر الدارمي في مسند الفردوس ضعيف لا يصح، كل اللي جايبه بعد كده أسانيد شاذة لا تصح، و ده الجماعة بتوع الكوفة والشام، و بيذكر بقى قاعد يذكر عدد الناس بقى كل واحد، شوفي أطال النفس في إنه يجيب كل واحد من العلماء قال قد إيه عدد الآيات، قعد بقى يذكر ويجيب ويعد كل واحد من العلماء ذكر قد إيه الآيات. الحقيقة طبعا هنضرب عنها صفحا، لأن كل ده معظمها ملهاش أسانيد تماما، وآيات القرآن هي اللي بين إيدينا وهي الثابتة وهي بنقرأها في المصحف وهي اللي عدها العلماء واتفق عليه وأجمع على ما بين أيدينا في المصاحف. فكل اللي هو عمله ده يعني الحقيقة طبعا يعني مش عايز أقول حاجة، بس إطالة نفس في أمور أنا ما عنديش ليها أسانيد فأطال النفس فيها. فطبعا أنا هقلب كل ده وهوصل للباب الثاني الضوابط.